الخامسة والنصف ظهرا في توقيت باريس. أهلا بكم في هذه المجلة الإخبارية المسائلية، نتوقف فيها مع عرض أهم الأنباء ومن ثم فقرات إخبارية تحليلية متنوعة، ونبدأها بالعناوين معكم. مقتل 52 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن، والسلطات الإسرائيلية تصدر تعليمات بتعزيز الترتيبات الأمنية في بعثات إسرائيل حول العالم. احتجاجات دولية بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار باتجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية. الكرملين يؤكد عدم الاتفاق بعد على لقاء روسي أمري أو أوكراني جديد لوقف إطلاق النار. مشروع قانون الميزانية الضخم لترامب يجتاز محطة مفصلية أمام مجلس النواب. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المسائي مباشرة من إذاعة الشرق من باريس. البداية نبدأها من قطاع غزة، حيث أعلن الدفاع المدني مقتل 52 فلسطينيا في غارات إسرائيلية مختلفة استهدفت عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري ل 14 حيا في شمال قطاع غزة، من بينها بيت لاهيا ومعسكر جبالية، مشيرا إلى أنها مناطق قتال خطيرة. وجاء الإنذار صباح اليوم غداة إطلاق مخذوفات من غزة على إسرائيل، سقط بعضها داخل القطاع بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن فرقها داخل قطاع غزة تسلمت مساعدات إنسانية تعادل وزنتها حمولة 90 شاحنة، حيث باشرت بإرسالها إلى أنحاء مختلفة من القطاع لتوزيعها على محتاجيها في خطوة هي الأولى من نوعها منذ شهرين ونصف، عندما بدأت إسرائيل حصارها الشامل للقطاع الفلسطيني. قتل موظفان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء أمس بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في وسط العاصمة الأمريكية في هجوم أوقف منفذه الذي نادى بفلسطين حرة وأثار استهجانا واسعا باعتبار هذا الهجوم معاديا للسامية. ورأت الدولة أو رأت إسرائيل أنه ينم عن تحريض ضدها عبر العالم. وقالت رئيسة الشرطة في واشنطن باميلا سميث خلال إحاطة إعلامية مشيرة إلى أن المشتبه به دعا إلياس رودريغيز أصله من شيكاغو في شمال الولايات المتحدة، بحيث أكدت أيضا أنه تصرف وحيدا في تنفيذ الهجوم وأنه أطلق شعارات مؤيدة لفلسطين خلال توقيفها. وعقب الهجوم أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بتعزيز التدابير الأمنية في بعثات بلاده الدبلوماسية حول العالم، معتبرا أن الهجوم هو تحريض ثائر على العنف ضد إسرائيل. من جانبه علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادثة كاتبا في تروث سوشال أن هذه الجرائم الفظيعة المدفوعة بمدعادات السامية ينبغي أن تتوقف، كما دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الذي اعتبره معاديا للسامية. هذا وأوعز وزير الداخلية الفرنسي برونو لوطيل المسؤولين المحليين تعزيز تدابير المراقبة الخاصة بالمواقع المرتبطة باليهود في فرنسا بعد هذا الهجوم. إلى ذلك رفضت فرنسا بشدة اليوم اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي للدول الأوروبية بالتحريض على الكراهية في أعقاب حادثة إطلاق النار في واشنطن. وقال كريستوفر لوموان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إنها تصريحات صادمة وغير مبررة على الإطلاق، مؤكدا أن فرنسا دانت وستواصل إدانة أي عمل معاد للسامية دائما وبشكل لا لبس فيه. أعرب الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية والأمم المتحدة واليابان وكندا عن احتجاجها الشديد بعدما أطلق جنود إسرائيليون طلقات تحذيرية باتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب كانوا يقومون بزيارة نظمتها السلطة الفلسطينية إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة أمس. كذلك قالت الصين إنها تعارض بشدة أي أعمال تعرض سلامة الدبلوماسيين للخطر. على هامش توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال الطاقة في دمشق، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في هذا البلد الذي أنهكت سنوات طويلة من النزاع بنيته التحتية. وأضاف بيرقدار أنه خلال وقت قريب جدا ستبدأ تركيا بتصدير الغاز إلى حلب وحمص بكمية تقارب ملياري متر مكعب سنويا، وذلك لتوفير مساهمة إضافية تصل إلى نحو 1300 ميجاوات لإنتاج الكهرباء. أعرب عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ عن قلقه من وصم المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، داعيا السلطات العامة إلى التماسك بعد نشر تقرير حول هذا الموضوع. وكان حفيظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع وحذر من التسلل من القاعدة إلى القمة على المستويين المحلي والمجتمعي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين. وأمر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان المسلمين وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا بحسب ما أفاد قصر الإليزي. أسقطت القوات الروسية 35 مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو الليلة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في هجوم أدى إلى إغلاق مطارات رئيسية في العاصمة الروسية مؤقتا. هذا وأكد الكريملين أنه لا يوجد أي اتفاق بعد على لقاء روسي أوكراني ثاني يمكن أن يعقد في الفاتيكان وفقا لتقارير صحفية أمريكية، وذلك بهدف مناقشة وقف إطلاق النار المحتمل. أعلنت المحكمة الدستورية في رومانيا رد الطعن المقدم من الزعيم القومي جورج سيميون إثر خسارته الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الحد رئيس بلدية بوخارست الموالي لأوروبا. وبعد المداولات قررت الهيئة القضائية بالإجماع رد طلب إلغاء نتيجة الانتخابات معتبرة أن لا أساس لها. ومن جانبه وصف سيميون القرار بأنه انقلاب داعيا مسانديه إلى النضال معه اليوم وفي الأسابيع المقبلة ضد هذا القرار. وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، والآن نتنقل إلى الفقرات الإخبارية والتحليلية، ونستهله بفقرة حدث في فرنسا، بحيث وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو تحدث أمام أعضاء الجمعية الوطنية عن التقرير حول الإسلام السياسي في البلاد والتحذيرات من نشاط جماعة الإخوان المسلمين. المزيد في هذا التقرير للزميل روجي خوري.
حدث في فرنسا. عاد وزير الداخلية برونو روتايو إلى الحديث عن التقرير المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين الذي طلبته الحكومة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في مجلس الشيوخ. وردا على سؤال، أعرب الوزير مجددا عن قلقه بشأن هذا الإسلام السياسي الذي يتحرك بهدوء وفي الخفاء كما قال، ولكنه شدد على التمييز بين الإخوان المسلمين والمسلمين. نستمع إليه.
Je tiens à dire du reste qu'il faut séparer.
أود أن أؤكد على ضرورة التمييز بين التهديدات الإسلاموية وممارسة الإسلام التي تتوافق مع الجمهورية. لاحظت أن أكثر الدول صرامة تجاه الإخوان المسلمين ليست الدول الديمقراطية الغربية بل الدول الإسلامية نفسها. أود أن أضيف أن هناك فرقا كبيرا بين ما يسمى بالانفصالية وبين التوغل. الانفصالية تسعى إلى خلق مجتمعات موازية ومنفصلة عن المجتمع الوطني، بينما التوغل يهدف إلى تعديل قواعدنا الخاصة بشكل عميق لصالح جميع المواطنين. استمعنا إلى مقتطف مما قاله وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في مجلس الشيوخ.
في فقرتنا التالية في العمق، يتطرق الزميل مازن حمود إلى الجولة الخامسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعلقة بالملف النووي الإيراني والتي ستحتضنها العاصمة الإيطالية روما الجمعة المقبلة.
إذاعة الشرق في العمق.
أكدت إيران أنها ستحمل واشنطن المسؤولية عن أي هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وذلك عشية الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. وأعلنت الخارجية الإيرانية موافقة طهران على مقترح سلطنة عمان عقد جولة مفاوضات خامسة مع واشنطن في روما يوم الجمعة، وعمان تتوسط بين الطرفين لحل أزمة الملف النووي الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن وفد بلاده عازم على صون حقوق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات. يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا 4 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عمانية للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. وأعلنت واشنطن مرارا أنها تسعى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطرحت وقف تخصيب اليورانيوم كأحد الشروط لعقد الصفقة، الأمر الذي أعربت طهران عن معارضتها له، معتبرة تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية حقا مشروعا لها. وجرت الجولة 4 من المفاوضات بين الجانبين في سلطنة عمان في 11 من الجاري، ووصفها المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون بأنها كانت بناءة وإيجابية.
إذاعة الشرق حول العالم.
أعلنت الانتربول توقيف 80 شخصا في مختلف أنحاء أوروبا في 2024 بتهمة الاتجار بالممتلكات الثقافية، مشيرة إلى أن هذه التوقيفات أفضت إلى مصادرة أكثر من 37,000 قطعة أثرية منهوبة. وقالت منظمة الشرطة الجنائية الدولية في بيان بشأن هذه الحملة التي حملت اسم باندورا 9 إن العملات القديمة والآلات الموسيقية والقطع الأثرية المنهوبة كانت ستباع بشكل غير قانوني على المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي. وكان ناهبو الممتلكات الثقافية الذين قبض عليهم يستخدمون أجهزة للكشف عن المعادن وأدوات أخرى تستخدم عادة في عمليات الحفر غير القانونية، وصدر ما يقارب من 100 من هذه الأدوات بحسب الانتربول، ما يسلط الضوء على التهديد المستمر بنهب المواقع الثقافية. وتمكنت إسبانيا التي نسقت هذه العملية التي شاركت فيها 23 دولة من ضبط 2500 قطعة أثرية، أغلبها عملات رومانية منهوبة من مواقع أثرية في مدينة كاسيرس في جنوب غرب البلاد. كما ألقت السلطات الإسبانية القبض على رجل كان ينهب حطام سفن ومواقع تراثية، وصادرت 64 قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية وأكثر من 1500 قطعة نقدية قديمة. من جانبها صادرت السلطات الإيطالية أكثر من 300 قطعة أثرية، من بينها رؤوس أسهم ورؤوس رماح تعود إلى العصرين الروماني والبونيقي. وفي اليونان ضبطت الشرطة 5 أيقونات بيزنطية كان المهربون يحاولون إعادة بيعها عبر الإنترنت مقابل 70,000 يورو. وقالت الانتربول التي صادرت ما يقرب من 4,300 قطعة ثقافية من خلال تحقيقات عبر الانترنت إن المنصات الرقمية أصبحت بسرعة قناة مفضلة للمتاجرين لتسويق وبيع الأشياء المنهوبة. وأضافت المنظمة أن العديد من التحقيقات لا تزال جارية، ومن المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات، مشيرة إلى الإبلاغ عن 258 حالة في أوروبا.
إذاعة الشرق حول العالم.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه المجلة الإخبارية المسائية. شكرا لإصغائكم، وشكر خاص لأنيس على الإخراج الإذاعي. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشرق. سليمان ياسين يحييكم، إلى اللقاء.